ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
وما يستوي الأحياء
وما
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الصفة التي طرحتها الآية المباركة والتي تعتبر من أبرز صفات المنافقين، ألا وهي صفة التآمر في الظلام وتنفيذ مخططات أعداء الإسلام. من القوى الخارجية الأجنبية التي عبرت عنها الآية المباركة بالشياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد تحدثنا بالأمس عن إيحاءات ودلالات هذا التعبير القرآني في وصف القوى الخارجية التي تحرك المنافقين في الداخل، وذكرنا 4 إيحاءات يمكن أن نستوحيها من تعبير شياطينهم. ولقد تصور هؤلاء أنهم قادرون على استغفال المؤمنين من خلال إظهار كلمة الإيمان آمنا، فراحوا يؤكدون لشياطينهم أنهم ما قالوا تلك الكلمة وما صلوا مع المؤمنين وما دخلوا المسجد إلا من أجل الاستهزاء من خلال استغفالهم وكسب ثقتهم والمكر بهم بعد ذلك. فجاء الجواب القرآني حاسما وصارما يدافع عن المؤمنين: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهنا لابد وأن نقف على طبيعة الاستهزاء الإلهي بهؤلاء المنافقين. كيف نتصور نسبة الاستهزاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الاستهزاء الإلهي المقصود في الآية المباركة هو عملية الإمهال الرباني والاستدراج الإلهي لهؤلاء المنافقين الذين يتصورون أنهم قد نجحوا في تمرير ألاعيبهم على المؤمنين. فهذا الإمهال والاستدراج هو بمثابة الاستهزاء بهم، حيث أنهم عندما استهزأوا بالمؤمنين بإظهارهم كلمة الإيمان فظنوا أن المؤمنين قد صدقوا قولهم واطمأنوا إلى ادعائهم، والحال أن المؤمنين لم يزدادوا إلا شكا بهم وحذرا منهم وترصدا لحركاتهم ومراقبة لخلواتهم مع شياطينهم من أعداء الإسلام. ولكن هؤلاء المساكين لا يعلمون بحقيقة الأمر ويتصورون أن عدم القبض عليهم إنما هو مؤشر على نجاح مكرهم، أو أن عدم اكتشاف أمرهم من قبل السماء دليل على نجاح خطتهم وتمرير لعبتهم، ولا يعلم هؤلاء بأن ذلك إمهال وليس إهمال. هكذا يمكن أن نتصور الاستهزاء الإلهي: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبذلك يكون التعبير بالاستهزاء يحاكي التعبير بالاستهزاء الذي هم تصوروا بأنهم يستهزئون بالمؤمنين، وهذا ما يسمى بالمشاكلة اللغوية. والمشاكلة اللغوية أسلوب بلاغي يستعمل للإيحاء بأن هذا الفعل من نوع ذلك الفعل، فيما تمثله كلمة الاستهزاء من الاحتقار وعدم المبالاة، فكأن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم فيما يظهر لهم من الإمداد بطغيانهم. وهذا الأسلوب البلاغي له دلالاته وإيحاءاته، وهو شائع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. باعتبار أن رد الاعتداء بمثله لا يعتبر عدوانا على المعتدي، لأن مفهوم العدوان يعني الممارسة التي لا تملك فيها جانب الحق، أما إذا كنت محقا لترد مظلوميتك وتنتصر ممن ظلمك، فهذا في حقيقته ليس بعدوان، بل هو رد للعدوان، بينما الآية المباركة اعتبرته عدوانا: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما القول بالمشاكلة في الآية المباركة كذلك، هنا الله يستهزئ بهم، باعتبار أننا لا يمكن أن نتصور صدور الاستهزاء الحقيقي بمعنى الاستخفاف وعدم العناية في النفس، وإن أظهر المستخف الاستحسان والرضا تهكما، إلا أن المحال بذاته يصح إطلاق لازمه، ولازم الاستهزاء هو استرسال المستهزئ به في عمله القبيح، فيكون معنى استهزاء الله بهم هو إمهالهم وليس إهمالهم. لعل هذا المعنى يؤيده التعقيب في قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالإمهال إنما هو من أجل الاستدراج، كما تؤكد بعض الآيات المباركة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالاستدراج هو أخذ الشيء درجة فدرجة ومنزلة فمنزلة، ولهذا يكون معنى نستدرجهم يعني نأخذهم درجة فدرجة، وذلك إدناؤهم من الشيء شيئا فشيئا. وقيل معنى سنستدرجهم أي سنطويهم طي الكتاب، عبارة عن إغفالهم من الدرج الذي هو طي الكتاب أو الثوب. ولهذا يكون معنى قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، أي عملية الإمهال والإغفال التي هي نتيجة لمكرهم واستهزائهم بالمؤمنين. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإننا نجد الآيات التي تتحدث عن سخرية الله سبحانه وتعالى من الذين يسخرون بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هنا تتحدث الآية المباركة كذلك عن المنافقين، حيث أنهم يسخرون من المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من أجل إدامة المقاومة ودعم المجاهدين، وحتى لا يستمر هؤلاء المؤمنون في الإنفاق والعطاء والبذل، فإن المنافقين يواجهونهم بالسخرية حتى يكفوا عن العطاء في سبيل الله. فإذا أعطى شخص كثيرا من المال في سبيل دعم المقاومة الإسلامية وإدامة الجهاد، فإن المنافقين يتهمون هذا المعطي بالرياء ويقولون له: إنك لم تعطي لوجه الله ولكن أعطيت رياء وسمعة. وإذا أعطى شخص قليلا من المال قالوا له: إنه عطاء تافه لا قيمة له. فالقرآن هنا نسب السخرية إلى الله كذلك، فيسخرون منهم سخر الله منهم، والسخرية الاستخفاف واستضعاف العقل، وهي تشبه الاستهزاء. وهنا يمكن أن نقول أن التعبير جاء للمشاكلة من أجل أن يبين أن سخرية الله من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين هو إمهالهم واستدراجهم. وقد يكون هناك اتجاه يذهب إلى أن هناك استهزاء مذموم واستهزاء محمود، والاستهزاء المحمود هو الذي يكون جزاء لاستهزاء الآخرين ورد الاستهزاء بالاستهزاء، كما أن هناك سخرية مذمومة وسخرية محمودة، والسخرية المذمومة والقبيحة التي هي من الجهل، السخرية إذا كانت ابتدائية، ولكنها جائزة إذا كانت مجازات وبعنوان المقابلة، وخاصة إذا كانت تترتب عليها فائدة عقلائية كإتمام الحجة مثلا. وهكذا الاستهزاء الابتدائي يكون من الجهل، كما قال تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، في قصة البقرة مع موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لم يقل موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه ذكر لهم سبب الاستهزاء، لماذا أو علة الاستهزاء، لماذا يستهزئ الإنسان بالآخرين. السبب الأساسي للاستهزاء بالآخرين هو الجهل. فموسى عليه السلام عندما قالوا له أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالله يستهزئ بهم، هذا هو استهزاء جزائي واستهزاء رد لاستهزائهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والعمه هو عمى القلب وظلمة البصيرة والحيرة والاضطراب وعدم الاهتداء للصواب. فالعمه التردد في الأمر من التحير، أما العمى فيقال في افتقاد البصر والبصيرة. وهكذا نرى الله سبحانه وتعالى يتكفل في الدفاع عن المؤمنين، فيقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، في الساعة 12 والدقيقة 31 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 42. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. إشراقات من الصحيفة الفاطمية يأتيكم في الساعة 2:51. في تمام الساعة 3 نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لكم منا الشكر الجزيل على حسن استماعكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم خالصة نبعثها إلى حضراتكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن نعاود اللقاء بكم لنتصفح معا إصدارا آخر من إصدارات المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنلج عالم الكتابة الروائية عبر استعراض رواية كوابيس المستنقع للكاتب جعفر مدرس، فكونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، يرمز الكاتب والأديب الإيراني المعاصر جعفر مدرس في روايته كوابيس المستنقع إلى بؤس الواقع المعيش وتجاوزه لحدود الركود، بحيث إن نهر الحياة يتبدى مجففا ويتحول إلى مستنقع كدلالة على إفراغ الأشياء والأمور من معانيها وإضفاء السواد والقتامة عليها وإخضاعها لقوى تتسلط عليها وتبقيها رهن رغباتها ونوازعها.
ويستعين مدرس بعالم الأحلام والكوابيس لينقل هواجس بطله المجهول ووساوسه المتعاظمة من أمسه وحاضره، تلك التي تجتاحه وتبقيه مستلب الإرادة مرعوبا تائها في بحر الواقع، منتقلا من مكان إلى آخر باحثا عن بعض الهدوء المنشود، إلا أنه يواجه كل مرة صدمات متعاقبة تزيده بؤسا واغترابا.
نعم، ولجأ الكاتب في روايته إلى تشريح ذهنية عينات من المجتمع في أكثر من مدينة للوقوف على مراكز الاعتلال والاختلال الجلية فيها، ثم استعراض مآلاتها ومصائر أناسها، ولا يكون التعاطي بشكل مباشر صادم، بل يكون عبر النبش في أعماق الأحلام ودواخل الحالمين، عسى أن يساهم ذلك في الاستنفار لوضع حدود لما يقترف بحق الأفراد والمجتمعات.
ويحاول بطل الرواية ترويض الأحلام لتتوافق مع واقعه، لكنه يصطدم بالعلاقات القائمة بين الذاكرة والحلم والذكريات والواقع، فيسيح بخيالاته في أروقة الماضي ويغوص في ثناياها في رحلته نحو دواخله المنكوبة، ويغدو ذلك ملاذه الذي يحميه بشكل مؤقت من الضياع ويعيده إلى الأحلام ويبقيه نزيلها وأسيرها.
نعم، ويسند الكاتب جعفر مدرس في روايته كوابيس المستنقع السرد إلى راو عليم يسرد مأساته في فصول قصيرة تكون عبارة عن مشاهد يتداخل فيها الواقع والخيال، ويتقاطع الحلم بالأسطورة، وتتداخل الأزمنة بين الطفولة والشباب، ويجد نفسه غارقا بين أحزانه، غريبا وسط مدينته، ساعيا إلى الهرب منها والابتعاد عنها، لأنه يشعر بثقل الزمن عليه فيها، و تغير الناس وانكبابهم على الانتفاع والارتزاق والانتهازية وعدم التحرج من اللجوء إلى السبل الشائنة لتحقيق مكتسبات آنية.
تتجسد في والدة الراوي شخصية المرأة المتسلطة التي تغتم لكل تصرفات زوجها الذي يمثل خياط البلدة، وتكرر أنها تخشى على سمعته، وهي في ذلك تعبر عن فوقيتها في تعاطيها معه ومحاولتها فرض نمط معيشتها عليه. وكانت تضع أحاديث الناس وأقاويلهم المحتملة أو المفترضة عنه ستارا لتقييده، وهي بذلك تعكس وجها تسلطيا يفتقر إلى الوعي بالفروقات الفردية وزعم إيلاء الآخرين الاهتمام، في حين أن التركيز يكون على الأنانية التي تنطلق منها.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضراتكم برنامج من المكتبة الإيرانية. كونوا معنا، وموضوع حلقتنا اليوم رواية كوابيس المستنقع لجعفر مدرس.
أيها الأخوة والأخوات، ينتقل الراوي من مدينته إلى العاصمة طهران ويشعر بأن هموما تنزاح عن صدره وكاهله حين يغير مدينته ويتخلص من قيود العادات والناس فيها ليدخل بين مجتمع غريب لا يعرفه أحد فيه. يستمتع بكونه نكرا يمارس نوعا من الحرية في التنقل والتسكع والعيش، يقيم مع صديقين له هما حميد وخشيار في غرفة بائسة، ويسلط من خلال ذلك الضوء على حياة بعض الشعراء في طهران وضياعهم بين تصويرهم الحياة في قصائدهم وواقعهم المزري.
ويحاول بطل الرواية استقصاء تفاصيل من ماضيه بأن يربط بين أجزاء منفصلة من الحكايات والأحلام، يقترن بابنة عمته التي توهمه بحبها له، وهو الذي يفتقر إلى الحب والحنان، ويحلم بامرأة تحتضنه وتوفر له ملاذا آمنا، لكنه يصاب بخيبة أمل كبرى إذ يكتشف أن حبها له تحايل وتمثيل، وأن الدكان الذي ورثه من أبيه أصبح في يد والد زوجته وأخيها، ويراد منه تطليقها بحجة أنه لا يقوم بواجباته الزوجية إزاءها.
يظهر الروائي أن نظرة الازدراء المعممة هي التي تحول نهر الحياة إلى مستنقع آسن، ولا تكتفي بتحويل نهر القرية الذي كان في السابق مشهورا بغزارته وحيويته إلى نهر موحش كئيب، وكيف أن التنزه على ضفتيه يفقد الجذابية ويتحول شيئا فشيئا إلى فخاخ للغرباء وأهل القرية معا.
وخطاب الرواية مستمعين الكرام غير المباشر، يتجلى في صيغة نقد الحاضر بطريقة تحول الأحلام إلى كوابيس، وغرق الشخصيات التي كانت تضفي الجمال على حياة الراوي في النهر أو رحيلها المبكر من حياته، والدوامات التي يستذكرها الراوي في أكثر من سياق كترميز إلى ما يتربص بالمرء الذي يسبح بعيدا محاولا اكتشاف أسرار النهر وخباياه، ليكون الالتهام والإغراق له بالمرصاد تكون بدورها معبرة عن حالة تعطيل الحلم وتبديد الطاقة وتحجيم المساعي والالتزام بالتعليمات المفروضة.
يكشف مدرس كيف أن كل ما يحيط بالمرأة يتحول بصيغة من الصيغ إلى وسيلة استنقاع وتشويه، وواقع أن الإنسان يحمل في داخله فردوسه وجحيمه معا، وأن أوهامه لن تنقذه من حالة التخبط التي تتلبسه، بحيث أن عليه النضال من أجل إثبات الجدارة بالحياة وتحدي ما يحاولون النيل منه واستلاب إنسانيته وأحلامه وماضيه، وينتزعون منه جماليات الذاكرة ليؤسسوا ذاكرة بديلة. نعم مستمعين الكرام، هكذا يسرد الكاتب جعفر مدرس روايته بعنوان كوابيس المستنقع في فصول قصيرة بلغة مكثفة تتوافق مع حالة الشخصية العالقة بين الحلم والواقع، بين الحياة والموت، بين الذاكرة والنسيان، مؤكدا مسألة العمل على تفتيت الخريطة الاجتماعية عبر بث الانتهازية والمحسوبيات بين الناس، بحيث إن روابط القرابة والصداقة تفقد معانيها وقوتها وتتحول إلى شراك للإيقاع بالآخرين واستغلال حاجتهم أو تحويلهم إلى سلم للتسلق على ظهورهم دون الاهتمام بالمشاعر أو المبادئ والأخلاقيات.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين،
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من منارات الصادقين المخلصين لأهل البيت، عالم دهره وفريد عصره علي بن حماد هو من علماء البصرة في بدايات القرن الرابع الهجري. طبعا هو عالم وابن عالم، يعني أبو حماد عالم متفاني في أهل البيت، وسبحان الله ووالد وما ولد، فترك في وصاياه لولده علي أن شنو ينتهج خطاه، أن يسير على مشربه على منهجه. احنا نلاحظ هذا المعنى في شعر علي بن حماد الله يرحم الوالد والولد، يخاطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه: وإن العبد عبدكم عليا. طبعا عبدكم هذا بمعنى المجاز لا الحقيقي كما ذول المتخلفين عقليا والمفلسين علميا من يقرون اسم عبد الحسين يقولون هذا شرك وما أرخص الشرك عند هؤلاء، لا هذا من باب وإني لعبد الضيف كما يقول المقنع الكندي، ولا شيمة لي بعدها تشبه العبد. فلما الزائر خاطب أهل البيت عبدكم أو مخلصكم، هذا بمعنى أن أمتثل أوامركم، شلون وإني لعبد الضيف؟ أو الإمام أميرونين عنده في كلمات: كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للفجار، لأن مقام العبد شيء ومقام الولد شيء عند العرب. فهذا عبودية تسمى مجازية لا العبودية الحقيقية. العبودية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. شي يقول علي بن حماد خاطب أهل البيت؟ وإن العبد عبدكم عليا كذا حماد عبدكم الأديب، يعني أبوه، غثاكم والدي بالشعر قبلي وأوصاني به ألا أغيب، يعني يقول أنا وصية والدي الذي أنارت لي الطريق وسلكتني هذا المشرب. هو طبعا علي بن حماد كان معاصر للصدوق الثاني الابن، كان يحفظ الحديث عنه. ابن شهراشوب يذكر يقول علي بن حماد من المجاهدين في فضائل أهل البيت ومن الذين أكثروا من نظم الشعر في آل الرسول، وقد حصر الكلام لابن شهراشوب، وقد حصر له بعض المؤرخين 2200 بيت من الشعر في آل رسول الله. وطبعا أنا من خلال هالدقائق القصيرة أروي بعض قصائده، يعني مقاطع ولا القصائد طويلة. ارضي الإله، شوف هذا من شعره، ارضي الإله وأسخط الشيطان، تعطى الرضا في الحشر والرضوان، وامحض ولاءك للذين ولاؤهم فرض على من يقرأ القرآن. طبعا اليقراء بتفهم بتمعن، وإلا كم قارئ للقرآن ولا يفهم من القرآن شيئا. هذا يقول علي بن حماد البصري، وامحض ولاءك للذين ولاؤهم فرض على من يقرأ القرآن، آل النبي محمد خير الورى وأجلهم عند الإله مكانا، قوم قوام الدين والدنيا بهم إذ أصبحوا لهما معا أركانا، وهم الصراط المستقيم، وحبهم يوم المعاد يثقل الميزان، وتوالت الأخبار أن محمدا بولائهم وبحفظهم أوصانا. طبعا هذا يأخذ منين؟ يأخذ من قول الله عز وجل للنبي، قل لا أسألكم، في سورة الشورى آية 23، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لذلك صاروا يشهرون بهذا العالم الجليل أن هذا مغالي، وأنه فلسفاسف على كل، سفاسف لا يعني أستطيع ذكرها. وقلت بأن شعره منحصر في آل الرسول، هو مثلا يخاطب الزائر الذي يزور الحسين صلوات الله وسلامه، حي قبرا بكربلا مستنيرا، ضم كنز التقى وعلما منيرا، فيك يا قبر كل حلم وعلم وحقيق بأن تكون فخورا. بعد شي يقول للقبر الحسين، فيك ريحانة النبي ومن حل من المصطفى محلا أثيرا، فيك من هد قتله عمد الدين وقد كان بالهدى معمورا، ته على سائر القبور فقد أصبحت بالته والفخار جديرا. من شعره في أمير المؤمنين، وطبعا أنا اللي الآن بالاستوديو الإذاعة أتحدث، أنا الآن بمحل عبادة، أنا جاي أؤدي عبادة، خصوصا لما أروي فضائل أهل البيت، وبالخصوص أروي فضيلة لمولى الموالي أمير المؤمنين. كذلك الأخوات المستمعات، الإخوة المستمعين إذا يستمعون لي بإصغاء هم أيضا في حالة عبادة، لأن الإصغاء إلى فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين عبادة وعبادة رائعة. هل سأنا أنقل هنا ولو الوقت شارف الانتهاء لابن حماد العلي بن حماد أقرأ هذه الأبيات. حدثنا الشيخ الثقة محمد عن صدقة رواية متسقة عن أنس عن النبي. أنس منه؟ أنس بن مالك، مش مالك بن أنس، ليس يصير اشتباه. أنس بن مالك بواب النبي، أم بواب دائما فترة قليلة. حدثنا الشيخ الثقة، من الثقة؟ الشيخ الصدوق محمد صدوق الثاني عن صدقة رواية متسقة عن أنس عن النبي رأيته على حراء مع علي ذي النهى يقطف قطفا في الهوى شيئا كمثل العنب. وطبعا الأبيات طويلة. شنو القضية الذي ينظمها بهذا الشعر؟ في الواقع الكلام عن أنس، قلت لك هو كان مدة بواب للنبي مش طويلة، وطبعا هذه يرويها الطبري ويسندها أيضا عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب يوما إلى جبل كداء. سامعين الحجاج كداي؟ كداي جراج ما أدري شنو هو، يعني مرآب للسيارات ظاهر، هذا كداء اسمه. أنس بن مالك يقول ركب يوما رسول الله إلى جبل كداء فقال لي يا أنس تعال، جيت خذ هاي البغلة وين أروح؟ اذهب قال لي نبي حتى تصل إلى موضع كذا فستجد عليا صلوات الله وسلامه عليه، فستجد عليا جالسا هناك يصبح بالحصى، يعني عدد التسبيح بالحصى ما بيده سبحة، فقرأه عني السلام واحمله على البغلة واعتني به. يقول أنس أنا هم رحل جيت نفس المكان وإذا بعلي كما وصفه لي رسول الله قاعد حصوات يما يحسبهن ويسبح. سلمت سلام عليكم، قلت للنبي أوفدني إليك يدعوك وتفضل. هو هم ركب وجبته إلى النبي، فلما رآه النبي قال يا علي أجلس، أجلس يا علي فإن هذا موضع جلس فيه 70 نبيا مرسلا، ها نبيا مرسلا، ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه. ما جلس فيه، شوف اسمع الحديث، النبي يقول هذا موضع، هذا اللي احنا قاعدين به المكان، قبلي 70 نبي مرسل قعدوا هنا. ثم يقول النبي ما فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه يا علي، وقد جلس مع كل نبي أخ له، فما جلس من إخوة الأنبياء أحد إلا وأنت خير منه. قال أنس، والحديث كما يروي الطبري عن أنس، قال أنس، هذا الكلام الأنس مش إلي، رأيت كأن غمامة تظللهما وكانا يأكلان من عنقود عنب. يعني ذول اللي قلوبهم ميتة شن سوي لهم بعد؟ بعد هذا الكلام شن سوي له؟ يلا هذا أنس وهذا الطبري يروي، شو المصيبة على كل. فنعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذا الشاعر البطل وهذا الرجل المجاهد، وهو علي بن حماد البصري. طبعا هو من رجال الحديث اللي عاصر الصدوق ويتصل به، كل عمره أفناه في فضائل آل الرسول في بثها، ولذلك سبب له هذا جرم كبير. وجرم لا يغتفر. أصبحوا حاقدين عليه، يلاحقوا يغدون تصفيته في كل الحالات. وهو هم الرجل يعني لما كان ينظم في فضائل أمير المؤمنين أو يتكلم، ما كان يتكلم اعتباط، كان ينشرها بإسناد تفضل عن هذا وعن ذاك، وبالخصوص هاي الفضيلة الأخيرة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أنس بن مالك من النزر اليسير الذي بقوا من صحابة الرسول، وهو صاحب القضية المعروفة الذي يقول أنا بواب وجابوا للنبي طير مشوي، يعني دجاج الظاهر، والنبي ما يأكل، ثلاث مرات يصيح اللهم أتني بأحب خلقك عندك يأكل معي، يقول يجي الإمام علي وأرجعه، ويجي الإمام والنبي يدعو ثانيا، ويجي الإمام بالمرة الثالثة دخل علي، النبي استانس قال الحمد لله الذي استجاب فيك دعوتي وجعلك بعدي خير أمتي، أبطأت علي، لقد دعوت ثلاثا. الإمام علي قال له أنا ثلاث مرات جيت يا رسول الله، هاي المرة الثالثة. قال لما لم تدخل؟ قال له منعني أنس. فعلى أي حال هذا علي بن حماد، وهذا شعره وهذا جهاده. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنت الإله الذي